حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة سنتعرف على الكاتب الإيراني أبو تراب خسروي، وهو كاتب من الجيل الثالث للكتاب القصصيين الإيرانيين، كاتب تميز في جانب من أعماله برؤية ذات طابع قدمائي، يكتب بقلم شغوف بما خلدته لنا روائع النثر الفارسي القديم ككتاب الكولستان لسعد الشيرازي وتاريخ البيهقي وغيرها، وفي جانب آخر من أعماله يكتب برؤى إنسانية حديثة ينقل لنا من خلالها هموم الإنسان المعاصر وتحدياته، مرتكزا في ذلك على بنيوية متداخلة للقصة أو الرواية، ومستخدما لغة متسايرة مع الضياع الذي يعاني منه إنسان هذا العصر، تاركا بذلك للقارئ كي يلتقط خيوط النتيجة من بين الأسطر، لا مما تنقله من بياض القصة لا من سوادها. أعزائنا المستمعين، في البداية دعونا نرحب بضيفنا الكريم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزق الأسدي. فضيف الكريم، أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء من قصة ونقد.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم وبكل مستمعكم الكرام.
شكرا جزيلا لك. في هذه الحلقة والتي تليها سنستمع معا إلى قصة وجود للكاتب الإيراني أبو تراب خسروي.
إن شاء الله.
نستمع معا.
نافذة مضاءة بضوء نارنجي. قالت المرأة: مصباح المطبخ مضاء. استدارت سيارة البيجو ثم توقفت فوق المعبر المقابل للمنزل. تثاءب الرجل وترجل، أخرج مفتاح الدار من جيب معطفه، إلا أنه أخفق في معالجة أمر القفل. من سيارة البيجو ترجلت المرأة، وبعد أن اجتازت الممر قالت: سأفتح الباب، اذهب أنت وأتي بالأطفال. حاولت المرأة فتح الباب ولكن دون جدوى. قهقهت المرأة قائلة: ربما لم يكن مفتاحه، سأجرب مفتاحي الخاص. بحثت عن مفتاحها في داخل محفظتها، وبمفتاحها أيضا لم ينجح الأمر. عندها ارتفعت قهقهات الرجل. قالت المرأة: اخفض صوتك، فالجيران نائمون. الرجل: ومن حسن الحظ أن الأطفال أيضا مستغرقون في النوم. وكرة أخرى حاول فتح الباب. أما المرأة فحاولت عبر الإيوان الضيق المشرف على الباحة إلقاء نظرة من خلال الشباك إلى مطبخ المنزل. نظراتها اصطدمت بنور ساطع انبعث من المطبخ. عندها لاحظت ظلا عند موقد الغاز وعيونا تبحلق فيها. كانت هناك امرأة عجوز في المطبخ. هرولت المرأة إلى حيث زوجها الذي لا زال مشغولا بمعالجة أمر الباب، لتهمس بإذنه: هناك شخص في المطبخ. صرخ الرجل: من هو؟ سار الرجل على أطراف أصابعه إلى حيث النافذة. كانت العجوز قد صارت خلف النافذة مباشرة، ونظراتها مصوبة نحو الخارج. صرخ الرجل بها: كيف تجرأت على دخول دارنا؟ هيا افتح الباب بسرعة. فتحت العجوز النافذة وهي تبحلق مبهوتة بعيون المرأة. المرأة والرجل كانا مستمران خلف النافذة. صرخ الرجل: هيا بسرعة افتح الباب وإلا. نظرت العجوز إلى ساعتها وقالت: أفتح الباب لكم؟ سأتصل حالا بالشرطة. فوق شعلة الموقد الغازي الزرقاء كان إبريق الماء يغلي، والضوء الساطع المنساب من نافذة المطبخ جعل خصلات شعر المرأة المميش يزداد توهجا. ضغطت شفتيها المشوبة بالإحمرار على بعضها. أما الرجل فقد أرخى ربطة عنقه قليلا وبعد أن سحب منديلا من جيبه جفف عرق جبهته. بعد ذلك سمع وقع أقدام العجوز بعد أن عادت إلى المطبخ، وعندما قطعته نحو الصفة سحبت سكينا ضخما من إحدى سلات المطبخ المعدنية وسارت صوب النافذة. حقا إنكم لا تعرفونني جيدا، فأقداركم السيئة جاءت بكم لداري، وإن أصررتم على البقاء سيصل من يسألكم عن سبب وجودكم في هذا الوقت المتأخر خلف نافذة منزلي. قالت المرأة: عليك أن تعرفي إن الأطفال نائمون في السيارة ورأسي يؤلمني، افتح الباب، تأطئي رأسك وارحلي قبل فوات الأوان، وأعدك بألا تواجهي أي مشكلة بعد ذلك. تأتون في منتصف الليل لتخرجوني من منزلي؟ الشرطة ستصل قريبا، حتى وإن لم يأتوا سألقنكم درسا بهذه السكين القاطعة. ليس من اللائق إيغاظ الجيران في مثل هذا الوقت المتأخر من الليل، ولكن ما الحل؟ إن أصررتم على البقاء في مكانكم هذا ستظهر حقيقتكم، فاللصوص المبتدئون يسرقون المتبن. صاح الرجل: لقد تلعبت بالقفل كي لا يفتح، افتحي الباب، ضاربا بقبضته قضبان النافذة. انعكس صوت تهشم زجاجها في عتمة الليل، على قبضته لاح خط نازف. أسرعت زوجته نحوه، رفع الرجل يده محدقا بها في ضوء النافذة. من بعيد سمع صوت سيارة قادمة. العجوز كانت تراقب من إحدى جوانب النافذة، ومن خلف الأشجار لاح نور مصابيح السيارة. عندها قالت: لقد وصلوا. توقفت سيارة الجيب البيضاء مخلفة صوت المكابح. هرول الرجل والمرأة حتى السيارة. قال الرجل دون مقدمة: مرت ساعة تقريبا عندما عدنا من ضيافة ووجدنا شخصا داخل المنزل، أغلق كل الأبواب ولا يريد أن يخرج. العجوز المتوقفة عند النافذة صاحت وهي تلوح بالسكين: أنا من اتصل بكم تلفونيا، لم أكن أريد إيقاظ الجيران، وأنا دائما ما أكون ساهرة في مثل هذه الأوقات حيث أرتشف كأسا من الشاي، كنت أسخن الماء لأجل ذلك عندما شاهدت هذين الشخصين خلف النافذة. ترجل رجال الشرطة بملابسهم الرسمية ذات اللون الكحلي من السيارة. خطبتهم المرأة قائلات: أخرجوها من المنزل. ردت العجوز: أنا التي اشتكيت عليهم. قال أحد الشرطة: سيتضح كل شيء. بعد ذلك وجه سؤاله إلى العجوز: متى دخلت هذه المنزل؟ ردت العجوز مقهقهة: منذ 40 عاما أو أكثر. قال الرجل: لم أكن أرغب بإعجاز الجيران، ولكني الآن أجد نفسي مضطرا لفعل ذلك. عند المعبر كان العريف مستمرا، إلا أن الشرطي لم يكن يمكث لحظة واحدة في مكان. أشرف العريف إلى إحدى الدور المقابلة قائلا: هل يوجد فيها أحد؟ يضغط الشرطي الشاب على الجرس مرتين أو ثلاثة، ينبعث من خلف زجاج النافذة العلوية للباب نور نارنجي. ويسمع صوت سعال جاف. يخرج رجل يرتدي روبا قديما بملامح منقبضة. نظراته منصبة بحذر حيث المأمورون، وبصوت واحد قال الجميع: مساء الخير. قال العريف: لقد أزعجناكم، لكننا مضطرون، وكان من الواجب أن نفعل ذلك. لقد حصل أمر ما، إلا أنه لا يتعلق بكم. قالت العجوز الواقفة تحت ظل نور النافذة النارنجي: مساء الخير، كاد هؤلاء يريدون أن يدخلوا منزلي بعنف، حتى إنهم كسروا زجاج النافذة. تقدم الرجل العجوز وحدق في الرجل والمرأة: إنه أمر عجيب، باب منزلنا لا يفتح بمفتاحنا، وهذه المرأة التي تمسك سكينا تقف في المطبخ. إننا آسفون على هذا الإزعاج الذي سببناه لكم. قالت المرأة: والأكثر إزعاجا أن الجو أصبح باردا، ويمكن أن يصاب الطفل بالبرد، وهذه العجوز لا تفتح الباب. وقال الرجل العجوز وهو متوجه إلى حيث نور النافذة: كانوا يريدون الدخول من النافذة؟ ثم وجه كلامه للعريف: يجب علينا أن نشكركم لأنكم وصلتم في الوقت المناسب. قال الرجل: أمعن التفكير جيدا، ستذكرني حتما. ضحك العجوز موجها كلامه للشرطة: أية وقاعة هذه؟ أي أشخاص يظهرون هذه الأيام؟ يجب عدم السماح لأمثالهم ليكونوا بين خلق الله. بعد ذلك رفع من نبرة صوته موجها كلامه صوب النافذة المضاءة: كان عليك أن تخبرينا مبكرا، فقد قصرت في هذا الأمر. انتبهي، وعندما يحدث شيء ما أيقظينا. تصبحون على خير. قالت العجوز: تصبح على خير.
أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى الجزء الأول من قصة وجود للكاتب الإيراني أبو تراب خسروي. وكما ذكرت، نستضيف الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي. سيدي الفاضل، لو سمحت لنبدأ، وطبعا كالمعتاد، بسيرة مقتضبة عن حياتي وأعمال الكاتب، كاتب قصة هذه الحلقة، وهي قصة وجود. ماذا عنه وعن أعماله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو تراب خسروي ولد عام 1956 في أطراف مدينة شيراز، وحصل على بكالوريوس للتعليم الابتدائي، وعمل أعواما متتالية في تعليم الأطفال المتخلفين بشيراز. بعد طبعا سنين طويلة من التلمذ لدى قلشيري أو آخرين من أبرز الكتاب الإيرانيين، صدرت المجموعة القصصية الأولى لأبو تراب خسروي عام 1991، حملت عنوان الهاوية. ومجموعته الثانية والتي اشتهر بها كثيرا وجاءت لتعبر عن كاتب متميز، متميزا كل التميز، أصبح بها من أعمدة القصة القصيرة الفارسية المعاصرة، كانت تحمل عنوان ديوان السومنات، صدرت عام 98. روايته الأولى التي كانت تحمل عنوان أسفار المدونين أو أسفار الرواة، صدرت في عام 2000، وحازت في نفس العام على جائزة مهرجان الأدبية. روايته الثانية حملت عنوان نهر الحكاية أو نهر الراوي أو النهر الراوي، صدرت عام 2003 وحازت في نفس العام على جائزة هشام قلشيري الأدبية. كما صدرت مجموعتها الثالثة عام 2010، أي قبل عدة أشهر، تحت عنوان كتاب الخراب. ولديه رواية قيد الطابع تحمل عنوان ملائكة العذاب.
سيدي الفاضل، كيف ترى العناصر القصصية التي يتعامل معها أبو تراب خسروي في مختلف أعماله.
يعني حقيقة تميل أعمال أبو تراب خسروي في كثير من الأحيان إلى المضامين السريالية، المضامين السريالية المرتكزة على أصول الرواية الحديثة أو الرواية الحداثوية. يبتعد طبعا خسروي كل البعد عن التقليد، وأقصد من التقليد تقليد الآخرين الكلاسيكية.
يعني هو يأتي بجديد.
طبعا بالضبط، يعني تمكن أبو تراب خسروي من خلال العمل الدؤوب التوصل إلى رؤية خاصة به ولغة خاصة به ومفردات يوحي نوع التعاطي مع هذه المفردات بأنها من مفرداته بالذات. حيث أن بعض النقاد حتى أنه رأى أن هناك مفردات لأبو تراب خسروي، يعني هذه المفردات لربما تكون لدى أبو تراب خسروي حساسية، نوع من الحساسية تجاه هذه المفردات، أو أنه مولع بها أو ما يدور بفلكها، مولع بالتعاطي معها وخوض غمارها واستقصاء ما يمكن أن يكمن حولها من فاعلية ودلالة وغير ذلك. منها على سبيل المثال نفس مفردة الكلمة أو نفس المفردة، هذه الكلمة لها إيحاءات كثيرة يعني ومن دون نهاية، وفي نفس الوقت مذهلة بشكل عام في الأدب، ومن شأنها طبعا أن تفعل ما تفعل. أبو تراب خسروي حقيقة لديه قصة رائعة لتأكيد مضموننا هذا حول مفردة الكلمة أو المفردة، له قصة رائعة بعنوان ديوان السومنات. القصة تسير في غابر الزمان وتروي معاناة شاعر إيراني مغضوب عليه في البلاط الهندي، وقد زج في السجن، وهذا شاعر، يعني بما أنه شاعر وله خيال لا يقيده لا حاد ولا جدار ولا قضبان ولا سجان ولا أي شيء آخر، يتخيل الكلمة أو المفردة فتصبح حقيقة، يعني في السجن تصبح حقيقة. مثلا أنه يتخيل الفراشة على الورقة فتطير من الورقة فراشة جميلة نظرة.
لو سمحتم لنتطرق شيئا إلى القصة بالذات، يعني هل لهذه القصة من مكانة خاصة في سجل أعمال خسروي؟
طبعا القصة بالذات قصة مهمة، يعني فضلا عن كونها من أهم قصص أبو تراب خسروي التي تمثل رؤيته بالذات، هي من القصص البارزة في مسار القصة القصيرة الفارسية المعاصرة، وهي طبعا مؤهلة لكي تمثل الحقبة التي يمر بها الأدب القصصي والهواجس التي تطغى على نخبة مهمة من أهم الكتاب القصصيين والروائيين المحترفين، كما أنها تمثل الهواجس التي تطغى على الشارع وعلى المجتمع بشكل عام. القصة تبدو سوريالية طبعا كما الكثير من أعمال أبو تراب خسروي، ولكن القصة تسير على أرضية واقعية. القصة هي قصة الضياع حقيقة، أن يأتي أحد إلى بيته ذات ليلة ويرى أنه أخطأ السبيل ولم يخطئ في الوقت ذاته، يرى أن شخصا آخر قد اقتحم بيته، قد غزا بيته. الرجل وزوجته يعلمون أن ذلك البيت بيتهما، المرأة العجوز التي هي في البيت أيضا على نفس اليقين من أن ذلك البيت بيتها. يعني نحن نرى أن القصة ليست قصة حدث، لا تبغي القصة أن تسرد لنا حدثا أو تنهيه بسلام في نهاية القصة. حقيقة القصة لا تعطي أجوبة بقدر ما تطرح أسئلة. القصة تعمد ومتعمدة على تأزيم الأحداث أو تعقيدها بدل أن تحل المشاكل،
وعلى طرح الأسئلة في الأثناء.
بالضبط
يعني.
بالضبط يعني، وهذا هو ما يبغيه حقيقة أبو تراب خسروي لكي نتابع القصة، كما ذكرت في مقدمتك بأن نقرأ النتيجة من بين الأسطر لا من خلال الأسطر، نقرأها من بياض القصة لا من سواد القصة.
سيدي الفاضل، على ما يبدو مخرجة هذا اللقاء تشير بأننا ليس لدينا من الوقت شيء، إذن في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل الحديث عن هذا الموضوع وعن قصة وجود للكاتب الإيراني أبو تراب خسروي.
أنا أشكركم جزيلا.
شكرا جزيلا لهذا الحضور. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نترككم في أمان الله.
That's من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته. وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هو حديث للإمام السجاد عليه السلام: عجبت لمن عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. الحديث المتقدم ينطوي على جملة من الخصائص الدلالية والجمالية، ولعل سهولة ويسر العبارة تجسد أحد مبادئ البلاغة التي تعني في أحد مبادئها بساطة التعبير وعمقه. والمهم الآن ملاحظة الحديث بلاغيا، فنقول: الحديث ينطوي على صورة استعارية هي إكساب الحياة الدنيا والآخرة طابع الدار، والدار هي مكان السكن كما هو واضح. وقد يتساءل قارئ الحديث عن مدى أهمية هذه الاستعارة التي يجدها ذات وضوح تعبيري قد لا يحتاج إلى تحليل، ولكننا نقول إن بساطة هذا التعبير لا تنفصل عن عمقه ودهشة دلالة جماليته. كيف ذلك؟ الجواب: يمكننا أن نتخيل إمكانية حياة الإنسان بدون محل لسكناه، والسكن دون غيره هو محل الاستراحة، فالحركة والسفر وممارسة العمل أو العلم وكل حركات الإنسان لا بد لها من محيط متحرك أو ثابت ولكنه وقتي، مثل المدرسة والمتجر. بيد أن الانتهاء من العمل المذكور يتطلب وجود مكان آمن ومستقر ومستور يتمثل في الدار بما تحققه من وسائل إشباع تتصل بالمطعم والمشرب والنوم. إذن الدار هي خير مقر لتحقق الراحة، أي الإشباع التام لحاجات الإنسان، وهذا ما ينسحب على الحياتين الدنيا والآخرة، فلكل منهما موضوع الاستراحة. كل ما في الأمر أن الاستراحة الدنيوية فانية والاستراحة الأخروية باقية، وهذا ما جعل الإمام عليه السلام يتساءل متعجبا: لمن عمل لدار الفناء ولم يعمل لدار البقاء؟ وإذا تجاوزنا الصياغة الصورية الاستعارة واتجهنا إلى العناصر الجمالية أو البلاغية المتوفرة في الحديث، نجد أولا عنصر التضاد من خلال التماثل، ونجد ثانيا عنصر التساؤل أو الحوار الداخلي أو الأعم منه. كيف ذلك؟ أما التضاد وجماليته فيتمثل في التقابل بين متماثلين، أي ثمة تماثل هو الداران وثمة تضادهما الدنيا والآخرة، حيث قابل النص بين متضادين من خلال متماثلين هما الدار، وأما المتضادان منهما الدنيا والآخرة. وأخيرا لا نغفل عن جمالية التساؤل، أي قوله تعالى عجبت، فهو يتحدث من نفسه أي يحاورها، والحوار كما سنعرف وسيلة فعالة ومثيرة في إحداث أثرها لدى قارئ الحديث. إذن اتضح لنا جانب من بلاغة ودلالة الحديث المتقدم، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن عمل لدار الآخرة، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. في البداية نستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التالية، يا رسول الله شفعة. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
الله 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 يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة، يا رسول الله شفاعة، لما ناديت
ورد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، ولا يرد علي الحوض، لا والله لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، ولا يرد علي الحوض، لا والله. نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا الحديث الجميل ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة التالية تحت عنوان أهلا بمن زار الحرم، نستمع إليها.
أهلا بمن زار الحرم وطاف سبعا واستلم، أهلا بمن زار الحرم وطاف سبعا واستلم، ومن سعى بقوتي بين الصفا والمروة، ومن سعى بقوتي بين الصفا والمروة، وقام في المقام في شدة الزحام، وقام في المقام في شدة الزحام، وعب ماء زمزم شرب كل مسلم، وعب ماء زمزم شرب كل مسلم، شعاره الإحرام تمحى به الآثام، شعاره الإحرام تمحى به الآثام، نشده لبيك يا ربنا سعديك، نشده لبيك يا ربنا سعديك، يا مرحبا بمن وقف في عرفات واغترب، يا مرحبا بمن وقف في عرفات واغترب، من فائض الرحمات في تلكم الساحات، من فائض الرحمات في تلكم الساحات، يا مرحبا بمن رجم وأنفى شيطان رغم، وهديه قد قرب به تقربا، ومس اليمن الحجر وقبل حجه اعتمر، رجعت بالسلامة وفزت بالكرامة، رجعت بالسلامة وفزت بالكرامة، محلقا مقصرا مطيبا معطرا، محلقا مقصرا مطيبا معطرا، فحجك المبرور وسعى وسعيك المشكور فحجك المبرور وسعيك المشكور أفراحنا بالقادم غانمة المغانم من يحفظ الله لنا بحفظه حجاجنا ويقبل الأعمال بفضله تعالى حرم الله نودعك بدموع العين والألم حرم الله نودعك بدموع العين والألم اللهم تشريفا وتعظيما مدى الزمن اللهم تشريفا
أيها الكرام، روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويولهون إليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته. صدق الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن هذا البرنامج، ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. وعنوان هذه الأنشودة: لأجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأجل النبي، لأجل النبي، لأجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي.
أنا قلبي راح راح والله استراح، أنا قلبي راح راح والله استراح، هاتوا للراح لجل النبي يا نبي.
لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي.
أنا قلبي تاب تاب والله واستتاب، أنا قلبي تاب تاب والله واستتاب، هاتوا لي جواب لجل النبي يا نبي.
لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي.
أدعوك ربي تغفر ذنبي وتستر عيبي، أدعوك ربي تغفر ذنبي وتستر عيبي، تحيي قلبي وتزيد حبي بطه النبي يا نبي.
لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي.
يا أهل الهوى قلب كوى، من النوى، من النوى، هل من دوى يحيي القوى إلا النبي يا نبي.
لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي، لجل النبي يا نبي.
يا آل البيت انتم حبيت، يا آل البيت، البيت انتم حبيت، بكم احتمت يا كرام لجل النبي يا نبي
لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نبي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية طلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك.
ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم،
فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
الحشيش جموعه وفدات عليك لبيك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبيك. لبيك يا رب الحشيش جموعه وفدات عليك لبيك، ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبيك.
لبيك والآمال والإفضال من نعمى يديك، لبيك والآمال والإفضال من نعمى يديك.
لبالك العبد المطيع وجاء مبتيلا إلي، لبالك العبد المطيع وجاء مبتيلا إلي. الله الله
تدفقت من المسالك والبطاع، هذه الجموع تدفقت من المسالك والبطاع.
قطعوا لك الغبراء والدهماء،
قطعوا لك الغبراء والدهماء، واجتازوا الرياح متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح، متضرعين إليه مستهدين يرجون السماح.
لبيك في الليل البني وفي الغدو وفي الروح، لبيك في الليل البني وفي الغدو وفي الروح. الله الله
يعج بالتهليل يتبعه الدعاء، هذا المساء يضج بالتكبير يتبعه الرجاء، هذا الصباح يعج بالتهليل يتبعه الدعاء، هذا المساء يضج بالتكبير يتبعه الرجاء.
تلبية تفيض بها القلوب إلى السماء، إلى السماء،
إلى السماء.
لبيك في حر الهجين وفي الصباح وفي المساء، لبيك في حر الهجين وفي الصباح وفي المساء. الله
لبيك لبيك. مرسل الرحمات تغسل من خطايا المذنبين. سبحانك اللهم يا حامي حمى البيت الأمين. يا مرسل الرحمات تغسل من